بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الأنيس والجليس
لفضيلة الشيخ
بشر ابن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الإخوة الذين أحسنوا الظن بي وأنا العبد الفقير الضعيف، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرًا وأن ينفع بهم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، وتفرقنا بعده تفرقًا معصومًا، ولا يجعل فينا شقيًا ولا محرومًا. أيها الأحباب، خلق الله جل وعلا هذا الإنسان لعبادته، وخلقه سبحانه وتعالى متميزًا بصفات، لعل من صفات هذا الإنسان أنه مدني بطبعه، مفتقر لأبناء جنسه، لا يستغني عن مخالطة أبناء الزمان. فالرفقة مطلب نفسي لا يستغني عنه الإنسان، ولذلك فإن من أعظم العقوبات أن يسجن الإنسان سجناً انفرادياً وخاصةً على غير المؤمنين. ولذلك أيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعاقب كعب بن مالك وصاحبيه أمر بهجرهم، فضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. إذن الإنسان لا يستغني عن أبناء الزمان، ولا يستغني عن المرافقة والمخالطة، ولذا كان لا بد له من جليس، ولا بد له من أنيس يفضي إليه بهمومه ويطلعه على شؤونه. فمن يكون جليسك أيها المسلم؟ إخوة الإسلام، إنه لا بد مهما بلغ الإنسان من العزلة، لا بد له من خليط، ولا بد له من جليس. فمن يجالس هذا الإنسان؟ هذا هو موضوع هذه الليلة. إخوة الإسلام، من المعلوم المحسوس الذي نراه بأعيننا أن المجالسة لها أثر على الإنسان في دينه وفي خلقه وفي سلوكه. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لماذا تمنى هذا الشخص أنه لم يعرف خليله وقرينه؟ لأنه كان سببا في ضلالته وبعده عن الحق والهدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد فطن لذلك العلماء والعقلاء، فحذروا من أثر الصاحب السوء، وبيّنوا سرعة تأثر الإنسان برفيقه وقرينه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بيان معنى الحديث السابق: المرء على دين خليله، قال رحمه الله: وهذا معناه والله أعلم، أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل، فإن الخير عادة. وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقول أبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه؟ وهذا كثير جدا، والمعنى في ذلك ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب، وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. أيها الإخوة الأحباب، إن مجرد التشبه بالغير سواء كان في الهدي أو في السلوك أو حتى في الثياب، إنه يؤثر أخلاقاً ويؤثر عادات في ذلك المتشبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول كتابه الفذ اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. فإن اللابس لثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه مقتضياً لذلك إلا أن يمنعه منه مانع. انتهى كلامه رحمه الله. أقول أيها الأحبة، وإذا كان مجرد التشبه يؤدي إلى تأثر في الأخلاق وفي السلوك، فما بالك بالمقارنة، وما بالك بالمخالطة والمجالسة. إخوة الإسلام، ولذلك جاءت الآيات الكريمات مبينة أثر الصحبة وآمرة بمجالسة أهل الخير والبعد عن أهل الشر. ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، الآية التي ذكرت آنفا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يرجون وجهه. إذن يريدون وجهه. إذن هؤلاء أيها الأحبة الذين يريدون وجه الله ويدعونه سبحانه صبحا وعشيا، يأمر الله رسوله أن يحبس نفسه معهم فيجالسهم ويخالطهم ويرافقهم، ثم يأمره بعد ذلك أن يبتعد عن أهل الهوى والغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال ربنا تبارك وتعالى عن أهل الجنة: قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا القرين الذي أنجاه الله عز وجل وأكرمه بالجنة يحمد الله سبحانه على أن أنقذه من طاعة ذلك القرين الذي كان يريد أن يضله في دينه ويفسد عليه عقيدته. وانظر أخي الكريم إلى فرعون ماذا جر على هامان، بل انظر بارك الله فيك ماذا جر ملأ فرعون وجلساؤه عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هؤلاء هم جلساؤه، هؤلاء هم بطانته السوء، فأداه ذلك إلى الاستكبار. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. إخوة الإسلام، وكذلك جاءت الأحاديث الشريفة عن الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم منبهة المسلم إلى ضرورة الحذر من جليس السوء وإلى المسارعة إلى مجالس أهل الخير والبر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً منتنة. متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. فانظر إلى هذا المثل البديع العجيب، يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بالرجل الذي يبيع العطور. فهذا الرجل إذا دخلت عليه دكانه فأنت بين إحدى ثلاث، لا يمكن أن تفوتك منها واحدة: لا، إما أن تشتري منه، وإما أن يعطيك، وإما أن تجد على الأقل ريحاً طيبةً ما دمت عنده. إذن أنت لا تخرج خاسراً من هذا العطار، كذلك أيضاً أنت لا تخرج خاسراً من الجليس الصالح. أما جليس السوء فإنه كنافخ الكير، والكير جلد تنفخ به النار فيتطاير منها الشرر ويظهر الدخان ويتفرق الرماد. وهذا الجليس هو بين أمرين كنافخ الكير، إما أن تطير شرارة فتحرق ثيابك وهذه هي السيئات، وإما على الأقل أن تجد منه ريحا خبيثة منتنة وهذه هي إذا رأيت السيئات وسمعت الكلام البذيء الفاحش. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي. عن أبي سعيد الخدري قال النووي بإسناد لا بأس به، وحسن إسناده بعض أهل العلم وصححه ابن حبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحصر الصحبة في المؤمن فقط وهو الجليس الصالح، وستأتي إن شاء الله بعد قليل فوائد مجالسة الصالحين وثمرات مرافقة الأخيار. ولذلك ولغيره أيها الأحبة، عد النبي صلى الله عليه وسلم الاقتران بالمرأة ذات الدين ظفراً وفوزاً، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذلك أيها الأحبة لأن المرأة من أكثر الناس مخالطة لزوجها، فلها تأثير عليه ولا بد، فإن كانت ذات دين كان تأثيرها حسناً صالحاً، وإن كانت غير ذلك فإما أفسدت عليه دينه، وإما أفسدت نفسها، وإما أفسدت أولادها، أو على الأقل أفسدت المال والجيران. أيها الأحباب، لقد قالت العرب: إن الطيور على أشكالها تقع. وكل إنسان أيها الأحبة يألف أشكاله. قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر ابن حبان عن مجاهد رحمه الله قال: رأى ابن عباس رجلا فقال: إن هذا ليحبني. قالوا: وما أعلمك؟ قال: إني لأحبه، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ثم ذكر عن مالك رحمه الله تعالى قوله: الناس أشكال كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، وكل إنسان مع شكله. ثم قال ابن حبان رحمه الله تعالى: إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من تقلبه وسكونه الاعتبار بمن يحادثه ويوده، لأن المرء على دين خليله، وطير السماء على أشكالها تقع، وما رأيت شيئاً أدل على شيء، ولا الدخان على النار مثل الصاحب على الصاحب. وقال أبو الأسود الدؤلي: لكل امرئ شكل من الناس مثله، وكل امرئ يهوى إلى من يشاكله. وقال آخر: الناس أشكال، فكل امرئ يعرفه الناس بمنتابه، لا تسألن المرأة عن حاله ما أشبه المرأة بأصحابه. فأهل الخير أيها الأحباب يألفون أهل الخير. الفقيه يحب مجالسة الفقهاء، والشاعر يحب مجالسة الشعراء، والأديب يحب مجالسة الأدباء. وما أحسن ما قال أبو تمام: إن نفترق نسباً يؤلف بيننا، أدب أقمناه مقام الوالد، أو نختلف فالوصل منا ماؤه عذب تحدر من غمام واحد. أيها الإخوة في الله، وأنتقل للحديث عن نوعي الجليس: جليس الخير وجليس الشر. وأبدأ بالحديث عن جليس السوء أعاذنا الله تعالى منه، لأن الحديث عن جليس الخير سيطول. والمراد بجليس السوء هو الفاجر الفاسق، المعلن بمعصيته، المجاهر بها، الذي لا يستحي من جلسائه أن يعمل عندهم المعصية، أو أن يحدثهم بها، أو أن يدلهم عليها. ويلحق بجليس السوء أيضاً الأحمق، لأنه لا خير فيه، بل ضرره حاصل متحقق على جليسه. لقد حذرنا الله تبارك وتعالى من مجالسة الفجرة الخائضين في آيات الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن المسلم مطالب أن يهجر مجالس الفساق التي يجاهرون فيها بالمعصية ويستهزئون فيها بأهل الخير ويسخرون فيها بآيات الله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ضرر جليس السوء وجعله كنافخ الكير، وأنه لا محالة إما أن يحرق ثيابك فتتطاير عليك منه المعاصي وتتابعه فيها وتقتدي به في الشر، وإما على الأقل أن تجد منه ريحًا خبيثة فتسمع منه الكلام البذيء وتنظر منه الحالة القبيحة. قال علي رضي الله تعالى عنه: لا تؤاخي الفاجر، فإنه يزين لك فعله ويحب أنك مثله، ويزين لك أسوأ خصاله، ومدخله عليك ومخرجه من عندك شين وعار. ولا الأحمق، يعني ولا تصاحب ولا تؤاخي الأحمق، فإنه يجتهد بنفسه لك ولا ينفعك، وربما أراد أن ينفعك فيضرك، فسكوته خير من نطقه وبعده خير من قربه. ثم قال: ولا الكذاب، فإنه لا ينفعك معه عيش، ينقل حديثك وينقل الحديث إليك، يعني أنه نمام ينقل إليك أحاديث الناس، وقد يكذب عليك ويفتري ثم ينقل حديثك إلى غيرك، حتى ولو كان سرًا لا تريد أن يطلع عليه أحد، وأيضًا ربما نقله فغيره وبدله وحرف فيه وزاد ونقص. وما أحسن ما قال المثقب العبدي: وصاحب السوء كالداء العياء إذا ما ارفض في الجوف يجري هاهنا وهنا، ينبي ويخبر عن عورات صاحبه وما رأى عنده من صالح دفنا. ومما ذكر عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني إياك وصاحب السوء، فإنه كالسيف المسلول، يعجبك منظره ويقبح أثره. وقال ابن حبان رحمه الله تعالى من جملة كلام له: العاقل لا يصحب الأشرار، لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. ثم قال: وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا، تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته. ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم. ولذلك أيها الأحبة، قال ابن عبد القوي رحمه الله تعالى صاحب منظومة الآداب: وإياك والهماز إن قمت عنه والبذية، فإن المرء بالمرء يقتدي، ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر ما ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي، أي أنه ينهاك عن مصاحبة صاحب الخلق السيء الذي يهمز ويلمز، والبذيء الفاحش اللسان، فربما إذا قمت عنه وغبت عن مجلسه بدأ يطعن فيك أنت وأنت صاحبه وأنت جليسه. إخوة الإسلام، وأذكر هاهنا شيئًا من مضار صحبة الأشرار والفساق، وليس من قصدي الاستقصاء، فمن ذلك أيها الأحبة أن الجليس السوء يؤثر على دين صاحبه وربما أفسد عليه عقيدته. وانظر يا أخي الكريم إلى أبي طالب حينما جاءه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد حضره الموت، جاءه يريد منه أن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويقول: يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن نظراً لوجود جليس السوء وهو أبو جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، نظراً لوجودهما فإنه لم يقل كلمة التوحيد ومات كافراً. كلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فهذه أيها الأحبة ثمرات جلساء السوء، هذه ثمراتهم. ولذلك يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعضهم بعضا، ويتبرأ بعضهم ببعض، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء أيها الأحباب هم الذين أفسدوا أديان من صاحبهم ومن جالسهم، ورب سيئة تجر كبيرة، ورب كبيرة تجر كفرا، فإياك إياك ومجالسة الأشرار. أيها الأحبة، وجليس السوء يدعو جليسه بحاله وقاله إلى الوقوع في المعصية، يدعوه إلى الوقوع فيما هو واقع فيه، فهو قدوة في السوء، والمرء على دين خليله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل يا أخي الكريم، إن مجرد النظر إلى صاحب السوء يذكر صاحبه بالمعاصي، يذكره بمجالس السوء التي اجتمع عليها، يذكره بالذنوب التي وقع فيها، كما أنه يدعو صريحاً إلى مقارفة الذنب، ويهوِّل المعصية ويسهِّل أمرها. روي عن عثمان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه قال: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن. إذن الفاجر يحب أن يقع الناس كلهم في الفجور، وذلك حتى لا يلام، وحتى لا ينكر عليه أحد، وحتى لا يرى نفسه منبوذاً، وحتى لا يؤنبه ضميره إذا رأى المجتمع كله فاسقاً فاسداً. وكم من معافٍ يا أخي الكريم وقع في الجرائم والكبائر بسبب خلطاء السوء وبسبب مصاحبة الأشرار. وكلنا يرى في الواقع المحسوس أناساً كانوا في عافية فجرتهم مخالطة أهل السوء إلى السجون وإلى المخدرات وإلى البلاء، نسأل الله السلامة. وأذكر لك أخي الكريم هاتين القصتين لتكون عبرة لمن اعتبر، وقد ذكرهما الشيخ محمد المسند في بعض رسائله. هذه قصة شاب كان ضحية من ضحايا رفقاء السوء. يذكر عنه الشيخ المسند أنه قال: إنه نشأ في بيت متدين، ولما بلغ 14 من عمره تعرف على شلة من رفقاء السوء كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة لإيقاعه في شباكهم، وجاءت فرصتهم فترة الامتحانات، فجاءوه بحبوب منبهة واستعملها، فكان يسهر عددا من الليالي المتواليات، وذلك لماذا؟ ليذاكر دروسه. انظروا، جاءوه بمظهر ناصح. يقول: إنه جلس أياما ليالي متتاليات يذاكر دون أن يغلبه النعاس، ثم لما انتهت الامتحانات ونجح فيها وبعد الامتحانات داوم على تعاطي الحبوب فأرهقته وتعب تعبا شديدا، فجاءه أولئك الشياطين وقدموا له في هذه المرة حبوبا مختلفة إنها المخدرات، فأخذها وبقي على هذه الحال 3 سنوات أو أكثر، ثم فشل في دراسته ولم يتمكن من إتمام المرحلة المتوسطة، وصار يتنقل من مدرسة إلى مدرسة لعله يحصل على شهادة ولكن دون جدوى. فهذه طريقة رفقاء السوء، يأتونه شيئا فشيئا ولا يعطونه الأمر على حقيقته وعلى وجهه. وهذه أيضا قصة شاب كان يعصي والده الذي ينهاه عن مرافقة رفقاء السوء. يتكلم هذا الشاب عن نفسه وهو حبيس دار الملاحظة، فيقول: إن رفقاء السوء قادوه إلى هذا المصير المظلم عبر بوابة هي بوابة التدخين. كانت البداية سيجارة. نعم أخي الكريم، سيجارة واحدة ربما أخذوها دلعاً وربما أخذوها ترفاً، ولكنها تجر إلى أعظم منها حتى تقع رجله في الطامات والبلايا فلا يستطيع التخلص. يقول: كانت البداية سيجارة عادية تصاعد دخانها، ويوما بعد يوم ازداد كثافة وتبدل لونه وطعمه، ولعله يقصد أنهم أعطوه بعدها مخدرات، وأصبحت حياته كلها دخانا وظلاما. عندها كان كل شيء قد انتهى، ودع كتب الدراسة في الصف الثاني المتوسط واستمرأ حياة الضياع ضمن عصابة لسرقة السيارات، حتى جاء اليوم الذي قبض عليه معهم بتهمة سرقة 47 قطعة ذهبية، ثم أصبح سجيناً. فهذه نتيجة مخالطة رفقاء السوء الذين يتبسمون في وجهه ويضحكون الضحكات الصفراء، ولكنهم يجرونه إلى الخطيئة، ثم بعد ذلك يرمى به في غياهب السجون. إخوة الإسلام، هذا غيظ من فيض، فكم من شاب ضاع، وفقد حياته الهنيئة وفقد ترابطه الأسري بسبب شلة من الأصحاب الأشرار، وكم من فتاة عفيفة رافقت رفقات السوء في الجامعة أو في الثانوية، فجئناها أولاً بمجلة، ثم بشريط فيديو، ثم بطلعة ها هنا وهناك، فما زلنا بها كذلك حتى أفسدناها وأصبحت من الفاجرات. فالله الله أيها المسلم من مرافقة جلساء السوء. أيها الأخ المسلم الكريم، ثم إن من أضرار جليس السوء أنه يبغضك إلى الأخيار، ويبغضك إلى مجالسهم، فتصبح تجد في نفسك منهم نفرة، كما أنهم أيضاً ينفرون منك ولا يرتاحون لجلوسك، وذلك لأن وجهك مظلم بالمعصية. ثم إنك أيضاً لا تحب مجالس الذكر ولا مجالس العلم، بل إنه ربما أدى تباعدك عنهم واستمرارك في المعصية وإصرارك على الخطيئة إلى مباعدتك المسجد، فتباعد صلاة الجماعة، وربما باعدت صلاة الجمعة، ومن ترك ثلاث جمع تهاون طبع الله على قلبه. ثم يا أخي المسلم، إن مجالس السوء لا تخلو من محرم، مهما كان هذا المحرم، إما غيبة، وإما نميمة، وإما سخرية، وإما دخان، وإما أغاني، وإما شريط، وإما شريط فيديو، وإما كلمة ها هنا أو كلمة ها هناك، غمز ولمز، وسخرية وكلام فاحش، ولعن وسب وشتم، إنها مجالس تحضرها الشياطين وتبتعد عنها الملائكة. إنها مجالس مظلمة، إذا دخلتها وجدت فيها ضيق النفس، وجدت فيها الضنك الذي ذكره الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم يا أخي، إن مجالس السوء لا يذكر فيها الله تعالى، ولا يصلى فيها على رسوله. هل تراها معمورة بالتسبيح؟ هل تراها معمورة بمذاكرة العلم؟ هل تراها يقرأ فيها القرآن؟ هل يتدارس جلاسها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يتحدثون في أحوال المسلمين؟ هل يفكرون في أمور الأمة؟ لا، ثم لا، بل إنهم في لغط وفي لهو كما مر. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من قوم يقومون من مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. حتى ولو دخلوا الجنة فإنه يكون عليهم حسرة من أجل الثواب، من أجل ما فاتهم من الخير، من أجل الأوقات واللحظات التي ضيعوها في غير طاعة. ثم أخي الكريم، أخي المسلم، إنك إذا جالست الأشرار عرفت بهم، فأساء الناس الظن بك بسبب مجالستك هؤلاء الرفقة. ومن وضع نفسه مواضع التهم فلا يلومن إلا نفسه، فاعتبروا الأرض بسكانها، واعتبروا الصاحب بالصاحب. وقال آخر: وإياك والفساق لا تصحبنهم، فقربهم يعدي، وهذا مجرب، فإنا رأينا المرأة يسرق طبعه من الإلف، ثم الشر للناس أغلب. وما أحسن ما قال القائل: فما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. وقد قال آباؤنا وأجدادنا: من جالس الجرب على الحول يجرب. أيها الأخ الكريم، ثم إن مجالسة الأشرار سبب من أسباب الفشل. نعم والله، إنها سبب من أسباب الفشل في الدراسة. قد تجد الطالب النجيب، الطالب الذكي النابغ، تزل قدمه فيصاحب الأشرار، فما يزالون به حتى يترك دراسته أو حتى يرسب في امتحاناته ويضيع أوقاته، فتضيع عليه الأيام سدى، كما مر في قصة أولئك الشباب كما مر في قصة الشابين الذين ذكرنا قصتهما، كما أنها سبب من أسباب الفشل في الحياة كلها. إنها سبب من أسباب الفشل في العمل، يسهر الليل ويتأخر في أعماله، يضيع أوقاته في غير طائل، لا دين ولا دنيا. إنها سبب من أسباب الفشل حتى في علاقاته الاجتماعية، إنها سبب من أسباب الفشل حتى في علاقته الزوجية. فكم من رجل حصل بينه وبين أهله فرقة وطلاق بسبب قرناء السوء، سهر معهم خارج البيت فضاقت امرأته ذرعا بذلك، ثم لم تلبث أن ذهبت إلى أهلها وغادرت بيته، ثم بعد ذلك انتهى الأمر إلى فراق. وكم من رجل جالس أصحاب السوء فأغروه بالمعاصي وما زال كذلك، حتى بدأ يتلفظ بكلمات الطلاق فطلق أهله وهو في جلسة شيطانية، إذا رجع إليه عقله ورجع إليه ذهنه حين ذاك يتندم على ما فعل مع جلسائه، وربما أوقعوه في مسكر فحصل بينه وبين أهله وجيرانه من المشاكل ما الله به عليم. إنها سبب من أسباب الفشل في الحياة كلها. أيها الأحباب، إن مجالسة الأشرار ومودتهم تنتهي غالبا في الدنيا بالبغضاء وبالعداوة، فقرناء السوء يعادي بعضهم بعضا قبل أن يموتوا، فيتفرقون على عداوة وبغضاء وعلى حسرة وندامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا، وإن كانوا فعلوا ذلك بتراضيهم. قال طاووس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال، أي عن بغضاء. وحتى أيها الأحبة، إذا بقيت مودتهم وصحبتهم في الدنيا فإنهم في الآخرة أعداء متباغضون، يلقي بعضهم بالملامة على بعض. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، لولا صحبتهم لهم لما مكروا بهم الليل والنهار ولما أمروهم بالشرك بالله جل وعلا. وقال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قال العلماء: إنه لا يكفر بعضهم ببعض ولا يلعن بعضهم بعضا إلا بسبب ما حصل لهم من المشاركة في الذنوب والدعوة إلى المعصية والتعاون على الإثم والعدوان. وأختم هذه الفقرة أيها الأخ الكريم بكلام رائع لأبي حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى، يقول: الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة صاحب السوء. الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة صاحب السوء الذي إذا ذكر الله لم يعنه، وإن نسي لم يذكره، وإن غفل حرضه على ترك الذكر. وذلك أيها الأحبة لأن صاحب السوء هذا صار كالشيطان، لا يوسوس إلا بالشر ولا يأمر إلا به، وإذا ذكر الله خنس وفر وهرب. فاستعيذوا أيها المسلمون من قرين السوء، نعوذ بالله من مجالسة الأشرار ومن قرناء السوء. أيها الإخوة الأحبة الكرام، أما الجليس الصالح فهو خير، وإلى خير، يدعوك إلى الخير ويدلك على الخير ويأمرك بالخير. أمر الله سبحانه وتعالى بصحبته، وأمر بإكراه النفس على ذلك. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك معهم، أي احبس نفسك مع هؤلاء الذين يعبدون الله وحده ويدعونه ويتوجهون إليه مخلصين له يبتغون رضوانه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمصاحبة الجليس الصالح، والجليس الصالح هو المؤمن، فقال: لا تصاحب إلا مؤمنا. وبين فوائده في الحديث المشهور حينما شبهه بحامل المسك وجعل لك منه إحدى ثلاث: إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، يعني أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فالجليس الصالح أيها الأخ الكريم إما أن يعطيك فائدة أو يدلك على خير أو يأمرك به أو يبصرك بعيوب نفسك، وإما أن تسأله أنت فكأنما تشتري منه فيجيبك بجواب يطمئن قلبك ويدلك على الحق والهدى، وإما على الأقل أن تسمع ذكرا وتسمع تسبيحا وتسمع كلاما حسنا طيبا. وقد أكثر العلماء والحكماء من الوصية بمجالسة الصالحين وأهل الخير، وذلك لما علموه عنهم من المآثر الحسنة والفوائد المتناثرة على من صاحبهم ورافقهم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، وكان يسمى حكيم هذه الأمة، قال: لصاحب صالح خير من الوحدة، والوحدة خير من صاحب السوء، ومملي الخير خير من الساكت، والساكت خير من مملي الشر. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كان من كلام خالد بن صفوان: اصحب من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك فاقة مانك، يعني تحمل مؤونتك، وإن رأى حسنة عدها، وإن رأى سيئة كتمها وسترها، لا تخاف بوائقه ولا تختلف طرائقه. وقال عدي بن زيد العبادي، ويروى أن ذلك لطرفة: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى معردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال آخر: اصحب ذوي الفضل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يتمثل بهذه الأبيات: أبل الرجال إذا أردت إخاءهم، وتوسمن أمورهم وتفقدي، وإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى، فبه اليدين قرير عين فاشددي، ودع التذلل والتخشع تبتغي، قرب الذي إن تدن منه يبعدي. ولذلك أيها الأحباب، قال صاحب منظومة الآداب: وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتعبد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فصاحبه تهدى من هداه وترشدي. أيها الأحبة الكرام، وأذكر هنا بعض فوائد مصاحبة الأخيار ومجالسة الأبرار. من ذلك أيها الأحباب أن مجالسهم معمورة بطاعة الله، مجالسهم معمورة بذكر الله، هم قوم على وجوههم نور الحسنات، يذكرون الله عز وجل جالسين، ويذكرون الله قائمين، ويذكرون الله نائمين، هم قوم جلساء لا يشقى بهم جليسهم. هؤلاء هم الذين تحفهم الملائكة، الملائكة الطوافون في الطرقات الذين يلتمسون أهل الذكر، ثم إن الله يسألهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك. فيقول ربنا تبارك وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. وفي رواية: فيهم فلان خطاء. فيقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. أرأيت يا أخي إذا جالست الأبرار وجلست في مجالس الذكر، فربما يكتب لك أنك من أهل الجنة بذلك المجلس، يكتب لك رضوان الله جل وعلا، فتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. وحينما تكون في الجنة تتذكر أنه قد غفر لك بذلك المجلس المبارك الذي جلسته مع الصالحين، فغفر الله لهم فشملتك المغفرة، وذلك ببركة مجالسة الصالحين. إخوة الإسلام، وإن الصالحين يعينونك على الطاعة فيذكرونك إذا نسيت، ويعلمونك إذا جهلت، وينبهونك إذا غفلت، يذكرونك بما أنت به، بما يذكرونك بما أنت له ناس، بما أنت له ناس من طاعة الله، بما أنت له ناس من معائب الذنوب، بما أنت له ناس مما أمامك مما ستلقاه، وينبهونك على ما غفلت عنه، ينبهونك على ما غفلت عنه من أمور دينك، بل وحتى من أمور دنياك. إنهم قوم ناصحون لجليسهم، إن رأوا خللا سدوه، وإن رأوا عيبا بينوه ثم رتقوه، وإن رأوا خيرا أعانوا عليه وثمروه. فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. حسنه الحافظ ابن حجر في آخر بلوغ المرام، وقد رواه أبو داود. نعم، إنهم مرآة لك، إن رأوا فيك عيبا نبهوك عليه برفق، ونصحوك وبينوه لك، ودلوك على طريق الحق. وإن رأوك جاهلا علموك ما تصل به إلى رضوان ربك، وإن رأوك مقصرا شجعوك وأعانوك على السير الحاث في الطريق الموصل إلى الجنة. ثم إنهم ينصحونك في أمور دنياك، تستشيرهم وتستأمنهم، وهم المؤتمنون وهم الناصحون. ثم إنهم أيها الأخ الكريم تستحي منهم، فتترك المعصية، وتترك الكلمة البذيئة، وتترك السخرية، وتترك الهمز واللمز، وتترك الغيبة والنميمة ما دمت حاضرا معهم. وإذا استمررت على ذلك وأكثرت من مجالستهم، كانت تلك لك عادة، وكان ذلك خلقا. إنهم قدوة لك، تتخلق بأخلاقهم وتقتدي بأفعالهم. وإنك إذا جالستهم أيها الأخ الكريم ابتعدت عن الشيطان، والشيطان إنما يفترس الإنسان إذا خلا بنفسه، والشيطان هو ذئب الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود وحسنه الإمام النووي. نعم أيها الأخ الكريم، عليك بالجماعة، عليك بالجماعة الصالحة، فكن معهم في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد، وكثرت تياراته، وكثرت وسائله، وكثرت أسبابه، وكثرت إغراءاته. فإذا كنت مع قوم صالحين لم يتمكن الشيطان من الاستحواذ عليك، لأنك تستحيهم وينصحونك ويبينون لك ويذكرونك. أما إذا انفردت بنفسك فحري أن يفترسك الشيطان، والشيطان مولع بالشخص المنفرد بنفسه. وأما إذا جالست رفقاء السوء فذلك والله شر ووبال. أيها الإخوة الأحبة، ثم إن الجلساء الصالحين يحفظون جليسهم في غيبته، ويعينونه في حاجته، ويقفون معه في كربته، ويقيلونه في عثرته، ويساعدونه في فاقته، لأنهم يتمثلون آداب الإسلام، ويتخلقون بأخلاق القرآن. فهم أنس في الرخاء وعدة في البلاء. وهؤلاء يا أخي الكريم إذا وجدتهم فاشدد عليهم بيديك. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عليك بإخوان الصدق، فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. كما أن الصالحين يدعون جليسهم إلى مجالس الخير، ويدلونه على الرفقاء الصالحين، ويعرفونه على أهل العلم والتقى، وعلى دعاة الحق والهدى، ويبعدونه من مجالس السوء، فيكتسب خيرا على خير، ويزداد نورا على نور. ثم إنهم يدعون له بظهر الغيب، يدعون له بظهر الغيب إن سافر وإن حضر، ويدعون له إن مرض. ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، كما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنهم أيضا يدعون له إذا توفي، يدعون له إذا توفي. ودعاء الصالحين ينفع الله به الأموات. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما أنهم أيها الأحباب إخوة متحابون في الدنيا، فكذلك هم في الآخرة، وكما أنهم أيها الأحباب إخوة المتحابون في الدنيا فكذلك هم في الآخرة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما المتقون فلا، بعضهم لبعض محب وليس عدوا. ثم إن الله يقول: يا عبادي، أي المؤمنون الأتقياء، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إخوة الإسلام، ثم إن مجالسة الصالحين ومؤانستهم ومخالطتهم ومرافقتهم سبب للتحاب في الله تبارك وتعالى، وذلك من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، كيف لا، وهي من أسباب جلب، وهي من الأسباب الجالبة لمحبة المولى سبحانه، كما قال تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. حديث قدسي رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن معاذ رضي الله تعالى عنه. ومن المشهور حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهو حديث متفق على صحته. أيها الأحباب، ثم إن المؤمنين يشفعون يوم القيامة لأخلائهم وأصحابهم، فإذا جالستهم أخي الكريم فربما شفع لك أحد الصالحين، شفع لك عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الكفار يوم القيامة إذا رأوا العذاب يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أيها الإخوة في الله، وإذا تبينت بعض فوائد وثمرات مجالسة الصالحين، فمن هو الجليس الصالح؟ إن الجليس الصالح أيها المسلم هو الذي يتأدب بآداب الإسلام، الذي يتخلق بأخلاق القرآن، هو المستقيم على طاعة الله، هو المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو السالم من أسباب الفسوق ومن خوارم المروءة. وأسباب الفسوق هي ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على صغيرة، وإذا ارتكب الإنسان كبيرة ثم لم يتب منها فإنه يكون فاسقا، فإذا تاب منها تاب الله عليه، وإذا أصر الإنسان على صغيرة فإنه أيضا يكون فاسقا حتى يتوب منها. والجليس الصالح هو المتميز بالصدق والأمانة، المتجافي عن الكذب والخيانة، الذي يفي بوعده ولا ينقض عهده، ذو العقل الراجح والخلق الحسن، صاحب الحياء الملازم للحق في كل حال، الذي يكتم أسرار جليسه، هو المؤتمن الناصح، هو الأمين الذي إن أسررت له بشيء كتمه، وإن أعطيته شيئا حفظه، وهو الناصح لك الذي إن استشرته أشار عليك بما يحب لنفسه، وهو الناصح الذي إن رآك على خلل بينه لك برفق ودلك على طريق الحق. أيها الأحبة، وأختم هذا المجلس المبارك ببيان بعض الآداب التي ينبغي أن يعتني بها المتجالسون والمتآخون، ومن ذلك أمور لعل من أهمها أن يكونوا متحابين في الله تبارك وتعالى، فعليهم أن تكون نيتهم في هذه المجالسة وتلك المؤانسة وتلك الرفقة والمصاحبة أن يكون التحاب في الله تبارك وتعالى، والتعاون على طاعته، والتقرب إليه سبحانه، ومدارسة دينه، وتذكر الآخرة، فإن ذلك مما يقرب إلى الله ومما يؤلف بين القلوب. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ومن ذلك أيضا الإنصاف، قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان الله تعالى يأمرنا بالإنصاف مع الأعداء، فكيف لا ينصف المسلم جليسه، وكيف لا ينصف أخاه المؤمن الذي يؤانسه والذي يرافقه والذي يخالطه في حله وفي ترحاله. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال علي رضي الله عنه: العدل هو الإحسان، العدل هو الإنصاف، والإحسان هو الفضل. وقال عمار رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. رواه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به. وكثير من الصالحين أيها الأحباب ربما لا ينصف جلساءه، ربما لا ينصف إخوانه، وذلك سبب من أسباب القطيعة، وسبب من أسباب الهجران، وسبب من أسباب زرع البغضاء والأحقاد في القلوب. ولذلك حث أهل العلم على الإنصاف وحذروا من تركه. قال مالك رحمه الله: ليس في الإنسان شيء أقل من الإنصاف. قال الشاعر: إذا لم تنصف أخاك وجدته، إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل. وقال آخر: ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم. ومن الآداب أيضا التواضع، فيتواضع المسلم لإخوانه، فإن من تواضع لله رفعه الله تبارك وتعالى، كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال الإمام ابن حبان في كتابه روضة العقلاء، قال: ما استجلبت البغضة بمثل التكبر، ولا اكتسبت المحبة بمثل التواضع، ومن استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاء، ولا يجب لصاحب الكبر أن يطمع في حسن الثناء، ولا تكاد ترى تائها، يعني متكبرا، إلا وضيعا. ثم قال: فالعاقل إذا رأى من هو أكبر منه سنا تواضع له وقال سبقني إلى الإسلام، وإذا رأى من هو أصغر منه سنا تواضع له وقال سبقته بالذنوب. ومنها أيضا أيها الإخوة الأحباب قلة المعاتبة وقبول العذر والإغضاء عن الأخطاء، فإنه ما من أحد من أهل الزمان إلا وله عيب، والسعيد من كثرت حسناته فغطت على سيئاته. وما أحسن ما قال بشار: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. وقال النابغة: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب، يعني أنك إذا لم ترضى ببعض أخطاء أخيك وتلمه على هذا الشعث الذي يحصل منه، فإنك لن تستبقيه ولن يبقى رفيقا لك ولا جليسا. ثم يتساءل فيقول: أي الرجال المهذب، يعني من هو الكامل الذي لا عيب فيه ولا خطأ يصدر منه. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: أعقل الناس أعذرهم لهم. قال كثير عزة: ومن لا يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. إذن أيها الأخ الكريم، إذا عاتبت أخاك فعاتبه معاتبة رفيقة، وأقلل من العتاب، وإياك والعتاب في كل شيء، وأغض عن الأخطاء، فإنه جل من لا يخطئ. ومن ذلك أيضا، أي من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الجلساء، التودد للإخوان، واستمالة قلوبهم بالكلمة الطيبة، والابتسامة الصادقة، والخلق الحسن، والفعل الجميل. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. قال محمود الوراق: أخو البشر محمود على كل حالة، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا، ويسرع بخل المرء في هتك عرضه، ويسرع بخل المرء في هتك عرضه، ولم أر مثل الجود للعرض حارسا. ومنها أيضا أيها الأخ الحبيب قلة المزاح، فإن كثرته مجلبة للعداوة، مثارة للأحقاد، والناس يختلفون في الطباع، فمنهم من يتحمل كثير المزاح، ومنهم من لا يتحمل قليله. وإذا مزحت أخي فلا تقل إلا حقا، وأقلل منه حتى ولو كان حقا، وإياك وما يخدش صاحبك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المزاح بما يحسن مباح، وقد مزح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل إلا حقا. وقد كان بعض السلف يحب المزاح والدعابة كمحمد بن سيرين والأعمش وغيرهما. قال غالب القطان: أتيت محمد بن سيرين وكان مزاحا، فسألته عن هشام بن حسان فقال لي: توفي البارحة، أما شعرت؟ فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فضحك وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا قد مزح، ولكنه ما مزح إلا بحق. وجاء رجل إلى الأعمش فسمعه يحدث بحديث، فقال له: وما الإسناد؟ فأخذه الأعمش وأسنده إلى الجدار، قال: هذا الإسناد. وهذا أيضا مزاح، ولكنه أيضا بحق. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. وقال ابن حبان رحمه الله تعالى: المزاح على ضربين، فمزاح محمود ومزاح مذموم. فالمحمود الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم، والمذموم الذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء عليه ويحقد الشريف به. وصدق ابن حبان رحمه الله: فإن المزاح الذي فيه ما يبغضه الله من الكذب أو من السخرية أو من الاستهزاء أو من التقول على الناس بغير حق أو من الإثم وقطيعة الرحم لا شك أنه مذموم. وكذلك ما يثير العداوة ويسبب الإحن ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء على الشريف ويجعل الرجل العالم أو الشريف يحقد على المازح، كل ذلك مذموم، ينبغي أن يجتنبه الصالحون في مجالسهم. ولكن أيضا المزاح كالملح للطعام، فيمزحون قليلا يروحون عن أنفسهم، ولكن إياهم والكذب وإياهم وما يخدش أصحابهم. ومن الآداب أيضا أيها الأخ الكريم القيام بحقوق المسلم على المسلم والمسارعة إلى محاسن الأخلاق التي بيّنها الله في كتابه وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها إفشاء السلام، ومنها إفشاء السلام ورده، ومنها الاستئذان عند الدخول، ومنها عيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإبداء المشورة للمستشير وإبداء النصيحة للمسلم وتتأكد إذا طلبها منك، والتنفيس عن المكروب والتيسير على المعسر والإيثار والابتعاد عن الأخلاق الرديئة كالحسد والتحقير والظلم والغيبة والنميمة والهمز والسخرية. أيها الإخوة في الله، وفي الختام أؤكد على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن مجالس الصالحين ينبغي أن تشغل بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن يحافظ فيها على شرف الأوقات، وأن تخلو من الإثم، وخاصة من حيل الشيطان كالغيبة والقدح والتعرض لأهل العلم وثلبهم والحديث عنهم. إن مجالس الصالحين ينبغي أن تستثمر في التزود من العلم، وفي مدارسة القرآن، ومذاكرة الحديث، ومدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله العطرة، والتحدث بمغازيه والإخبار عن أيامه، ثم أيضا الحديث عن أحوال المسلمين وماذا يفعل المسلم لإصلاح مجتمعه، وكيف يستفيد من أوقاته، وكيف يفعل في لحظاته وأيامه، فيستشير إخوانه وينظر ما عندهم، فلعل عندهم من الخبرة ما ليس عنده، وربما وصلهم من العلم ما لم يصل إليه. وكثير من مجالس الصالحين يضيع فيها كثير من الوقت في الكلام، وهذا الكلام قد يكون مباحا ولكنه مضيعة للوقت، ليس فيه كبير فائدة. وربما تكلموا في فلان وفلان يحتال عليهم الشيطان ويظنون أن ذلك خير، وأن ذلك من الدعوة، وأن ذلك من تبيين الحقائق. فإياكم من مصائد الشيطان التي يجر فيها بني آدم إلى حباله وشبائكه. الأمر الآخر أيها الأخ الحبيب، اعلم بارك الله فيك أنه لا بد لك من كتاب تجالسه. قال ابن عبد القوي رحمه الله تعالى: وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد. إن الكتب تفيدك علما وتفيدك خبرة وتجربة، تعرف بها أخبار من سبقك، وتعرف بها أمور دينك، وتعرف بها أحوال الأمم، وتعرف بها سنن الله عز وجل في الخليقة. اقرأ كتب التاريخ وتدبر كيف عاش الناس وكيف بادوا وما الذي أذهبهم وما الذي فعلوه وأين آثارهم، ثم اقرأ كتب الأدب وانظر ما فيها من محاسن، وانظر ما فيها من حكم، وانظر ما فيها من مواعظ، واقرأ كتب العلم من كتب الفقه والحديث وكتب التفسير وكتب القصص، قصص الصالحين، تجد في ذلك خيرا كثيرا. وما أحسن ما قال أبو الطيب: وخير مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الأنام كتاب. فليكثر المسلم بارك الله فيه من مصاحبة الكتب والنظر فيها، بل وحتى أن يعتزل الناس وقتا من أوقاته للقراءة والمذاكرة والمطالعة، فإنها تثقيف للأذهان وزيادة في المعلومات وبركة في الوقت وخير كثير تحصل عليه. الأمر الثالث يا أخي الكريم: أن على العاقل أن يأخذ بحظه من العزلة، وخاصة طالب العلم، ولا أعني العزلة التامة، ولكن ليعتزل وقتا من أوقاته، ساعة من ساعاته، يخلو فيها ليحاسب نفسه وينظر في أموره ويتدبر أحواله. جاء في بعض الآثار: حق على العاقل أن يكون له 4 ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون له على تلك الساعات. يعني أن الساعة التي يروح فيها عن نفسه بما يحل ويجمل تعينه على الساعات الثلاث الأخر، وهي ساعات المحاسبة، وساعات اللقاء بالإخوان، وساعات التعبد ومناجاة الرب سبحانه وتعالى. وأضيف إلى هذا ساعة يجلس فيها مع كتبه، وليس المقصود بالساعة هنا هي 60 دقيقة، إنما المقصود وقتا تقتطعه من يومك بارك الله فيك. فلا تكون حياة الصالحين كلها مجالس وجلسات في البر أو على شاطئ البحر، ولكن ليقتطع الإنسان لنفسه وقتا يجلس فيه مع إخوانه في أي مكان كانوا، وليقتطع الإنسان لنفسه وقتا يجلس فيه مع كتبه، وليقتطع الإنسان لنفسه وقتا يحاسب فيه نفسه، وليقتطع الإنسان لنفسه وقتا يناجي فيه ربه تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يجنبنا مواقع سخطه، وأن يجعلنا من يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وأن يجعلنا من يجالس الصالحين، اللهم اجعل مجالسنا مجالس ذكر وطاعة. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تجمعنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يا أرحم الراحمين يا ذا الفضل العظيم. وصل الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بعض الأسئلة. يقول أحد الإخوة: هناك نقطة نأمل أن تشير إليها، ألا وهي دعاء الإخوان بعضهم لبعض حتى تتوافق بواطنهم مع ظواهرهم. أشرت في فوائد مجالسة الصالحين إلى أن من فوائدها أنهم يدعون لإخوانهم، سواء حضروا أم غابوا، وسواء سافروا أو كانوا حاضرين أو كانوا مرضى. وقلت أيضا إن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وذلك رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في نفس الحديث ما معناه أن الله عز وجل قد وكل به ملك، كلما دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل. وأنا أضم صوتي لصوت الأخ بارك الله فيه، فأقول إننا ينبغي أن يدعو بعضنا لبعض، وإن الصالحين ينبغي أن ندعو بعضهم لبعض، وإن جميع المسلمين ينبغي أن ندعو بعضهم لبعض، وخاصة بالهداية والاستقامة والتوفيق، فلعلها تستجاب تلك الدعوة فيكون لك مثلها، فتسعد أنت وأخوك سعادة لا شقاء بعدها أبدا. يقول أحد الإخوة الكرام: كثير من الشباب يرغب في ترك أصحاب السوء، ولكنه يخاف منهم أن يشيعوا شيئا مما قد اقترفه في ماضيه السالف، سواء كان ذلك أعمالا سيئة أو صورا في أوضاع مزرية أو كتابات قبيحة أو غير ذلك. نأمل تشجيع من يريد التوجه إلى الخير والرفع من معنويته، وإخباره بأن الإنسان إذا حسنت نيته وصدقت توبته فإن الله يكفيه شر شياطين الإنس والجن، كما نأمل حثه على صحبة الأخيار وعرض حاله على من يثق به من المربين والمعلمين وطلبة العلم. هذا مما يدل على مضرة أصحاب السوء، فإن صاحب السوء حتى إذا ولو كنت جليسه فإنه يخونك ويحاول أن يصورك في أوضاع مزرية، ثم إنه يبقى يهددك بها من أجل أن لا تتوب ولا تستقيم ولا تسير على طريق الحق. ولذا فالفرار الفرار من أصحاب السوء، فمن لم يقع أو لم يحصل له بعد شيء من الصور فإن عليه أن يفر منهم قبل أن يوقعوه، ومن وقع فليعلم أن الله جل وعلا حسب المؤمنين وهو كافيهم سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله فهو حسبه، فتوكل على الله يا أخي الكريم، واعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الله جل وعلا يكفيك شرهم، وأنا لا أعتقد أنهم يستطيعون أن يشيعوا عنك حقيقة، وذلك لأنهم يحرصون أيضا على سمعتهم، فيخشون أن تتشوه سمعتهم إذا هم قالوا شيئا، فما هو إلا تهديد. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أن يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم، فعليكم أن تخافوا الله تعالى وحده ولا تخافوا غيره، وعليك يا أخي أن تسارع إلى مصاحبة الأخيار وأن تطرح مشاكلك عليهم إذا وثقت بهم من الناصحين الأمناء ومن أهل العلم والفضل والتقى، لعلهم يدلونك على طريق الخير. يقول: إنه متورط مع جلساء لا يستفيد منهم دينا ولا دنيا، وأنه يقضي معهم معظم أوقاته، وربما قادوه إلى معصية، وهم ملازمون له يتصلون به إذا انقطع عنهم، كيف الخلاص منهم؟ وكيف له بجلساء من أهل الخير يقول إنه لا يعرفهم ويستحي منهم؟ أقول يا أخي الكريم: إن عليك أن تسارع وتبادر في إنجاء نفسك، فالنجاء النجاء، النجاء النجاء من أصحاب السوء قبل أن يستحوذ عليك وعليهم الشيطان. ومن شر أصحاب السوء أنهم لا يتركون صاحبهم إذا انقطع عنهم، فإنهم كما يقول هذا الأخ الكريم يتصلون به، يتصلون به من أجل ماذا؟ أم من أجل أن يذهبوا معه إلى المسجد؟ لا، لكن من أجل أن يحيوا تلك الليالي الحمراء التي كانوا يقضوا فيها أوقات الغفلة والسوء. لذلك يا أخي الكريم إن عليك أن تصارحهم بالانقطاع عنهم، عليك أن تصارحهم بالمباعدة والمفاصلة، وتخبرهم بأنك قد اخترت طريقا آخر هو طريق الله ورسوله، تخبرهم بأن هذا الطريق هو طريق الحق، فإن كانوا يريدونه فحي هلا، وإن كانوا يريدون أن يصروا على معصيتهم فالبعد البعد منهم. وأما الصالحون فهم بحمد الله كثر، إن بإمكانك أن تذهب إلى الأخيار من أئمة المساجد أو من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أو من ترى فيهم الصلاح وتتوسم فيهم الخير، أو إلى مدرسي المعاهد العلمية والثانويات وغيرها من الأخيار، فستجد إن شاء الله من يأخذ بيدك ويدلك على الصالحين لتصاحبهم. وكما قلت في حديثي قبل قليل، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فعليك يا أخي بالجماعة، فنحن في عصر إذا لم تكن مع الصالحين فإنه يوشك أن يتخطفك الشيطان وأولياؤه. يقول أخ سائل كريم: بعض الناس يقول إنه ينبغي للشاب إذا التزم أن يأتي إلى أصحابه القدامى ليؤثر فيهم، ولا يخفى أنه لا يصلح كل أحد للذهاب لنصح الفساق، لأنهم ربما استغلوا ضعف التزامه وعدم رسوخ قدمه فيصدونه عن الهدى. وأقول إن ما قاله الأخ كلام صحيح، فإنه إذا كان قريب عهد بالالتزام فإنه ينبغي أن لا يذهب معهم إلى أماكن الفسوق، ولكن إذا لقيهم في الطريق أو جاءوه إلى البيت فإن عليه أن يخبرهم بطريقه الذي اختاره لنفسه، وهو طريق النجاة والفلاح في الدنيا والأخرى. وإذا أراد أن يناصحهم فإنه لا يذهب لوحده، بل يذهب مع إخوانه الصالحين الذين تمرسوا في دعوة أهل الرصيف وأصحاب المعصية، يذهب معهم وهم يتولون الكلام عنه، وربما قادهم إلى إخوانه إلى أصحابه السابقين وعرفهم بهم، فكان سببا من أسباب صلاح هؤلاء الفساق. فعليك يا أخي، فعليك أن تبادر إلى الذهاب أنت وإخوان صالحون إلى أماكن زملائك السابقين، لعل الله عز وجل أن يهديهم. ولا بأس إذا أنت أهديتهم شريطا فيه خير، وخاصة أشرطة الترغيب والترهيب التي تذكر بالجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه، أو الأشرطة التي فيها أمور التربية وما فيها من الأخلاق الفاضلة، أو الفتاوى الطيبة، أو نحو ذلك من وسائل الدعوة وأسبابها. يقول الأخ: هناك جليس لا يكاد يفارق منزلا في هذه الأيام، إنه جهاز التلفاز الذي يقبع أمامه الأطفال الساعات الطوال. يقول: إن نحن في الغالب نغفل عن هذا، مع أنه قد يأتي بأمور لا تقل عما يجيء به أصحاب السوء، إلى آخر سؤاله. وأنا أقول مثل ما يقول هذا الأخ، فإن هذه الأجهزة خطيرة جدا، فإذا كان ما فيها شر فإنها تؤثر أثراً بالغاً على من يراها ومن يجالسها. ولا شك أن بعض الناس يدمن الجلوس أمام التلفاز، ونحن لم نعرج في حديثنا إلى هذا، وذلك لأنهم قلة الذين يجلسون معظم أوقاتهم عند التلفاز. نعم، هم يجلسون وقتاً طويلاً، ولكن ربما جلسوا وقتاً طويلاً مع أصحاب السوء، فيجتمعون جماعة لينظرون إلى مسلسلة أو إلى فيلم فيديو، وهذا بلا شك فساد عريض وشر مستطير وخيبة وخسران يضيعون فيه أعمارهم، ولا يعلم ما في هذه المسلسلات والمسرحيات من الفساد إلا من خبرها ونظر فيها. وإذا رآها المؤمن عرف أنها بريد شر، وأنها طريق سوء، داعية إلى الفحشاء والآثام، وداعية إلى العنف والجريمة، تعلم الأطفال كيفية السرقة وكيفية الاحتيال، وتعلم الناس كيفية التوصل إلى الفواحش والجرائم، نسأل الله العافية. ولذا فالحذر الحذر من هذه الأجهزة التي كثرت في هذا الزمان، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إني أحبك في الله. أقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجمعنا الله وإياك في دار كرامته. يقول الأخ: لدي أقرباء يدعونني للجلوس معهم على الأرصفة، وأنا أعرف أنهم على باطل، وأعرف أن منهم من يحرص على تكثيرهم، ولكنهم يعطونني كلاما معسولا يرغب في الجلوس معهم. أقول لك أيها الأخ الكريم، أنت أعلم بنفسك، فإن كنت تستطيع أن تؤثر فيهم فإن عليك أن تجلس معهم، وعليك أن تكون شجاعا. وكثير من الصالحين ربما جلس مع أناس ولكنه يجبن عن الكلام ويضعف عن المواجهة، وعليك يا أخي أن تشجع نفسك وأن تعلم أن هؤلاء بشر مثلك، فإذا أنت تكلمت فربما أنصتوا وربما استمعوا وربما أحبوا كلامك، وحبذا لو نجحت في أن تصحب معك رفيق من الصالحين المؤثرين ومن الوعاظ الذين يجتذبون القلوب ويغيرونها من الفساد إلى الصلاح بإذن الله تبارك وتعالى، فتذهب بهم معك لعل الله عز وجل أن ينفع أقاربك هؤلاء بهم. وحبذا لو نجحت في تحويل المجلس إلى مجلس خير، وإذا استطعت أن تدعوهم أنت إلى مجالس الخير فافعل، بارك الله فيك. وعلى كل حال أقول لك إن الأمر راجع إليك وهو متعلق بالمصلحة والمفسدة، فإن رأيت أنك تستطيع أن تؤثر فيهم وأن ينفعهم الله عز وجل بمجيئك وأن تذكرهم بالله، وإذا اغتابوا أحدا أنكرت عليهم وبينت لهم برفق أن هذا مما لا ينبغي وأن المجالس يجب أن تصان عن الخطل والفحشاء، كان ذلك خير. وإن رأيت أنهم يغلبونك وأنك تقع معهم في المعصية أو على الأقل تقرهم عليها فلا تجلس معهم وابتعد عنهم وأخبرهم بالسبب. يقول الأخ: إن جهاز التلفون من أعظم الجلساء، فله تأثير واضح في فساد كثير من البيوت. وأقول له: نعم، وهذا حق، فالتلفون قد أصبح اليوم جليساً لكثير من الناس خاصة النساء، فبعضهم يجلس ساعات طوال ربما تبلغ 5 ساعات في مكالمة واحدة، وأنت تعلم أن ذلك لا يكون إلا فيما لا فائدة فيه. ثم إن هذا الجليس ربما تسبب في الفساد، وبعض الناس قد أصبحت مهنته أن يدير أقراص التلفون ويضرب على أرقام الناس لعله يجد امرأة يخادعها ويغرر بها ويوقعها في الفحشاء والمعصية، وقد فسد كثير من الناس بسبب هذا الجهاز. وقد قرأت في كتاب للشيخ محمد المسند قصة لا بأس من أن أذكرها لكم. امرأة تحدث عن نفسها وتقول إنها أدمنت المكالمة في التليفون، تقول إنها كلمت أحد الأدباء الذين أعجبت بهم وكانت تكلمه وقتا طويلا في مكتبه وفي بيته، تكلمه ساعات طوال، المهم أنه في سنة من السنوات طلب منها أن يقابلها، هكذا ذكر الشيخ المسند في قصته. فقابلها ومعه أهله وتكلم معها، ثم بعد ذلك طلب منها أن تقابله لوحده فقابلته لوحده، فانتهى الأمر إلى جريمة. إذن أيها الأحباب، احذروا من هذا الهاتف، احذروا منه، فإن كثيرا من الناس يعبث ويقول كلاما معسولا يخدع به النساء المسكينات اللاتي تخدعهن العواطف ويملن معها. وكثير منهم حينما يصطاد فريسته بعد ذلك يتبرأ منها ويقول لو كان فيها خير لما وقعت فريسة لي. إذن أيها المسلمون، انتبهوا لهذا الجهاز، ففيه خير وفيه شر كغيره من الأجهزة كالتلفاز وغيره، إن استعمل في خير فهو خير وإن استعمل في شر فهو شر. يقول الأخ: إنه يلاحظ على فئة من الناس وهم من بلغ 40 من العمر فما فوق، إذا سمعوا الحديث عن الجليس والصديق ظنوا أن الحديث لا يعنيهم وإنما يعني الشباب وصغار السن، إلى آخر كلامه. الحقيقة أني أخالف الأخ في ذلك، فالعاقل هو الذي يختار جليسه سواء كان كبير السن أو كان صغير سن، وسواء كان رجلا أو كان امرأة، فالجليس السوء شر على جليسه سواء كان كبيرا أو صغيرا. وأبو طالب لما توفي كان عمره فوق 80، ومع ذلك أضر به جلساؤه، رغم أنه كان يعلن في قصائده أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، ومع ذلك مات على كفره. ولا شك أن الجليس الصالح ينفع كبير السن وصغير السن، والجليس السوء يضر كبير السن وصغير السن. والجليس السوء ليس فقط الذي يدخن، وليس فقط صاحب المخدرات، وليس فقط صاحب الفواحش من الزنا وغيره، لكنه أيضا آكل المال بغير حق، لكنه أيضا الكذاب، لكنه أيضا المخاصم بغير حق، لكنه أيضا الظالم. هؤلاء كلهم من جلساء السوء الذين يزينون هذه المعاصي لمن جالسهم. يقول الأخ: المرأة كالرجل في كثير من الأحكام الشرعية، فبما أن الرجل لا بد له من جليس فكذلك المرأة، فمن تجالس المرأة من النساء، وهل يكون ذلك على سبيل الاستمرار؟ أقول نعم، إن المرأة كالرجل في الأحكام الشرعية وكذلك في موضوع الجليس، فالمرأة تجالس النساء الصالحات من الأقارب ومن الجيران، وعليها أن تحذر من النساء اللاتي يرتكبن المعاصي، سواء كن فاسدات في أخلاقهن أو كان عندهن معاص أخرى، فينبغي أن تبتعد المرأة عنهن، وسواء كن زميلات دراسة أو زميلات عمل. فالمرأة أيضا لا بد أن تجالس، ولا يمكن أن تبقى في بيتها إلا من رحم ربك، وقليل ما هم، فهي إما تذهب لرفقائها، إما تذهب لأقاربها، إما تذهب في زواج، إما تذهب في اجتماع الأمهات في المدرسة، وإما تذهب للجيران، كل ذلك موجود وحاصل. إذن عليها أن تجالس باستمرار الصالحات اللاتي يتدارسن القرآن ويتعلمن الخير، وحبذا لو وجدت امرأة متعلمة صالحة تجمع جاراتها وتعلمهن سورا من القرآن وتفسر لهن وتعلمهن أحكام الدين وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك والله خير وأبقى. يقول الأخ: إنه شاب حفظ كتاب الله تعالى، ولكنه يعمل بعض السيئات مع العلم أنه يكرهها ويكره من يعملها، وأنه لا يجاهر بها، ويصاحب الشباب الملتزمين، ويدعو الله أن يجعله مثلهم، ويسأل هل يعتبر منافقا؟ أولا أهنئك يا أخي الكريم بحفظك لكتاب الله تبارك وتعالى، فهذا اصطفاء ونعمة عظمى من الله سبحانه ينعم بها ويتفضل على من يشاء من عباده، نسأل الله الكريم من فضله. أما وقوعك في السيئات، فيا أخي من الذي لا يقع في السيئات؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن الفرق يا أخي الكريم بين المؤمن وبين الفاسق أن المؤمن تواب، أن المؤمن أواب، أن المؤمن مستغفر منيب. يقول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن يا أخي الكريم لا يوجد أحد إلا ويعصي، لكن فرق بين من يتوب ويجاهد نفسه، يجاهد نفسه على الطاعة وعلى الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وبين من يسرف ومن يصر ومن يترك التوبة ويبقى على المعصية. فأنت يا أخي إذا وقعت وزلت بك القدم فاستغفر ربك عز وجل، وهو سبحانه الذي يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. جاهد نفسك ألا تقع في المعصية، جاهد نفسك أن تتغلب على الشيطان والنفس والهوى، ولكن إذا زلت بك القدم ووقعت فاعلم أن الله غفور رحيم، وارجع وأحسن ظنك بربك بإحسان العمل. وأما كونك تكره العمل بالمعصية فهذه بشارة خير، هذا خير ويدل على وجود إيمان. ولذا فإني إن شاء الله أرجو أن يوفقك الله للتوبة، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك. ومصاحبتك للشباب الملتزمين هي أيضا دليل خير، ولكن أكثر من مصاحبتهم وأكثر من مرافقتهم، وإياك والوحدة، إياك والعزلة، فإني أعتقد أن ذنوبك هي بسبب العزلة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يقول إنه له، يقول إذا كان له صديق عزيز يصلي لكنه يستهزئ بأهل الدين ويتكلم على أهل الخير، فهل تجوز مجالسته ومؤاكلته والدخول في بيته بعد النصح له ولكنه لا يمتثل؟ أولا، الاستهزاء بأهل الخير علامة من علامات الشر، نسأل الله السلامة. ومن المعلوم أن الإنسان يحب أشكاله، فالمؤمن يحب المؤمنين والصالح يحب الصالحين، فاستهزاؤه بأهل الخير علامة على مرض في قلبه، نسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه للتوبة. والاستهزاء بأهل الخير وأهل الدين ينقسم إلى قسمين، قسم خطير وقسم معصية. فأما القسم الأول فهو أن يستهزئ بأهل الدين من أجل دينهم وتمسكهم ومن أجل ما يأمرون به وما ينهون عنه، وهذا في حقيقة الأمر مستهزئ بآيات الله ومستهزئ بدين الله، وهذا العمل كفر. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. القسم الثاني الاستهزاء بأهل الدين لأشخاصهم وذواتهم، يعني أنه فلان أو فلان، لا لأجل دينهم ولا لأجل ما يأمرون به من المعروف ولا لما ينهون عنه من المنكر، يعني ليس من أجل آيات الله، فهذه معصية عظمى وهو من أذى المؤمنين. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وإثما عظيما. وهذا ينبغي أن تكثر من مناصحته، وأن تبين له حكم فعله، وأن تحذره من سوء مصيره. وحبذا لو ربطته بأهل الخير وطلبت منه أن يزورهم أو هم أن يزوروه ودللتهم عليه. وحبذا أيضا لو أهديت له بعض الكتيبات والأشرطة التي تبين ما في فعله هذا من مخاطر. أكتفي أيها الإخوة الأحبة بهذه الأسئلة، وأعتذر إلى الإخوة الذين لم أتمكن من الإجابة على أسئلتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا جميعا برحمته، وأن يتجاوز عنا بمغفرته، وأسأله سبحانه أن ينصر هذا الدين، وأن يعلي كلمته في العالمين، وأن يعز المؤمنين في كل مكان، وأن يذل أعداء الدين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10706.